الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذا الشهر الكريم، شهر المغفرة والرحمة، وهذا الشهر حقيقة عيد من أعياد الله العظمى. وكما قلنا قبل أيام أنه هذه أن شهر رمضان حقيقة الأمر سنة الإنسان الروحية، لأن كان الناس هذه الأيام يحتفلون بقدوم السنة الميلادية الجديدة، ينظمون بها تجاراتهم وسفراتهم، فإن الإنسان في هذه السنة في هذا الشهر الكريم يحدد مصيره الروحي سواء نزولا أو هبوطا. وكما نعلم جميعا أن المغبون من تساوى يوماه، فكذلك المغبون من تساوى شهراه أيضا. شهر رمضان الآن حل علينا، وكل منا يعلم ما كانت حالته في شهر رمضان المنصرم، يقيس تلك الحالة بهذه الحالة، فإذا رأى أنه هو معنى ذلك أنه إنسان مغبون. حديثنا هذا اليوم في شقين، الشق الأول نتناول شهر رمضان المبارك، والروايات تنهى عن تسمية الشهر بأن تقول رمضان، بل قل شهر رمضان المبارك، شهر رمضان تعظيما له. نتناول الروايات المتطرقة لهذا الشهر الكريم. وفي الشق الآخر من الحديث هنالك حوالي 27 توصية للصائمين والصائمات، ليكون الكلام في نقاط محددة نخرج بفائدة إن شاء الله تعالى. وما أنقله من أحاديث في هذا اليوم منقول من كتاب بحار الأنوار للعلام المجلسي نور الله مضجعه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الصائم في هذا الشهر. أفعاله لا اختيارية، صوم نفسه تسبيح، نومه عبادة. الله عز وجل، التفتوا لهذه العبارة إخواني، تكفل الجانب اللا إرادي من الصائم. التنفس عملية غير إرادية في الإنسان، النوم الإنسان النائم مسلوب الإرادة. يقول الله عز وجل بلسان الحال وبلسان الإشارة: أيها الصائم، أنا متكفل لحالتك اللاشعورية، وأنت أيها الصائم التفت لحالتك الشعورية. وأنت نائم أنا أسجل لك عبادة، ولكن إذا استيقظت وارتكبت المحارم كم الخسارة العظمى. إنسان وهو نائم في عبادة، فإذا استيقظ وقع في المعصية، هذا لهو الخسران بعينه، هذا هو الاستهزاء برب العالمين. الإنسان ينام، رب العالمين يمن عليه بتسجيل العبادة، فإذا استيقظ واجه رب العالمين بالسيئات من الأمور: شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل. يقول ما لم، والحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم يغتب مسلما. هذا الحديث مجال تأمل. ما لم يغتب مسلما، الإنسان النائم يغتاب المسلمين، إنسان النائم نائم، معنى ذلك يحتمل إخواني التفتوا لهذه العبارة، معنى ذلك أن الإنسان الذي يغتاب المسلمين من الممكن أن تسلب منه هذه المزية في شهر رمضان. بعض الناس يفرحون بمزايا شهر رمضان، أنفاسكم تسبيح، نومكم عبادة، أياد الشياطين مغلولة، أعمالكم مستجابة، ولكن من الممكن أن يرتكب الإنسان بعض الذنوب تسلب منه هذه الامتيازات، ولعل هذا الحديث يشير إلى هذه الحقيقة المرة. مرة أخرى، الصائم في عبادة الله وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما، واختيار النبي الأعظم لهذا الذنب العظيم إنما هو لحكمة نذكرها إن شاء الله في محله. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن إخواني عندما نقرأ الأحاديث النبوية وأحاديث الأئمة عليهم السلام لنفترض أنفسنا أننا في الصدر الأول من الإسلام. بعض الناس عندما يتلى الحديث يتناول الحديث وكأنه كلام الآخرين، قد لا يصغي إلى ما يقال، والبعض منا يتمنى أن لو كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وهذه أحاديثهم صلوات الله عليهم، فاسمعوها بملء قلوبكم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صائم يحضر قوما يطعمون، إنسان يدخل في مكان في غير مسلمين يأكلون، أو عند المسلمين العاصين يأكلون الطعام، إلا سبحت أعضاؤه، وكانت صلاة الملائكة عليه، وكانت صلاتهم له استغفارا. وهنا يتجلى قيمة الإنسان المجاهد المتميز. إذا كان الصائم بين المفطرين هكذا تتنزل عليهم الرحمة. والحديث للذين يعيشون في بيئة غير إسلامية في بلاد الشرق أو الغرب، الإنسان المتميز في إيمانه عليه أن لا يستوحش. أكو بعض الناس يعيش في منطقة منحرفة، في بلد منحرف، في وزارة، في جو، في قسم غير ملتزم، فيسوغ لنفسه أن يعيش معهم ويتلون بلونهم، والحال أن هذا الحديث يقول أن الإنسان المتميز بين المفطرين هذا الإنسان له قيمته الكبرى عند الله عز وجل. عن النبي صلى الله عليه وآله: كل عمل ابن آدم هو له غير الصيام، وهو لي وأنا أجزي به، وعلى نقل كما يقرأ البعض: وأنا أجزى به. لأن الصيام أمر عدمي، الإنسان بإمكانه أن يتظاهر بأنه صائم ولكن سرا وخلسة يأكل الطعام. الصيام سر، ولهذا بعض الآباء وبعض الأمهات يشك في صيام ولده، لأنه لا يمكن أحدنا أن يراقب الإنسان بشكل دقيق، الإنسان الصائم. إذن الصيام سر بين الإنسان وبين ربه، بالإمكان أن يتظاهر الإنسان بالصيام وهو ماذا؟ غير صائم. وهو لي وأنا أجزي به، وكم من الجميل القراءة التي تقول: وأنا أجزى به. قراءة عرفانية جميلة، عندما يكون الله عز وجل هو جزاء الإنسان الصائم. كيف يكون الله جزاء العبد؟ وصاله، قربه، الزلفى لديه، رضاه عز وجل يكون جزاء للإنسان الصائم. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إياكم والكسل. هذا الحديث إخواني حديث مشجع وحديث يبعث الأمل في النفوس. إياكم والكسل، إن ربكم رحيم يشكر القليل. الله عز وجل يشكر على القليل، نقرأ في دعاء يوم الجمعة: ويشكر على القليل ويجازي بالجزيل أو بالجليل، إنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة. يصوم يوم مستحب واجب، ولكن الله عز وجل يقبل صيام هذا العبد فيدخله الجنة. وما المانع؟ يوم القيامة يأتي الإنسان في عرفات القيامة في ذلك الموقف الرهيب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أو أليم. يأتي الإنسان سيئاته متساوية مع الحسنات، هذه مقابل تلك، لا يبقى من أعماله شيئا، ولكن في دفتر أعماله صوم يوم واحد مستحب يكفي هذا العمل ليدخل الإنسان به الجنة. إن ربكم رحيم يشكر القليل، فكيف إذا كان في دفتر الإنسان صيام يوم واجب، فكيف إذا كان صيام شهر كامل مقبول عند الله عز وجل. هنيئا لكم أنتم أيها الصائمون. عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أسامة بن زيد: يا أسامة، يا أسامة، عليك بطريق الجنة، عليك بطريق الجنة. الدنيا طبعا، الدنيا غير الجنة، الدنيا الجنة في القيامة، والدنيا دنيا، ولكن طريق الجنة ماذا؟ في الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، الذي لا يتقن زراعة هذه المزرعة يأتي يوم القيامة فقيرا. يقول: فقال أسامة: وما أيسر. شوفوا أصحاب النبي، كان بعضهم حقيقة الأمر لهم لباقة وفهم جيد. فقال أسامة: وما أيسر ما يقطع به ذلك الطريق. أنا أعلم للجنة طريق، ولكن ما هي ما هو أقرب الطرق إلى الجنة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الظمأ في الهواجر وكسر النفوس عن لذة الدنيا. طبعا هذه الأيام نحن محرومون من ظمأ الهواجر، الآباء والأجداد هم الذين حازوا على هذا الأجر العظيم. الظمأ في الهواجر أيام الصيف، لا ماء بارد ولا تكييف، وكان البعض يمتهن الغوص، ومع ذلك يصومون ذلك الصيام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع ذلك الطريق غير مسدود. الشق الآخر، نحن في هذا الزمان مبتلون بهذا الشق، وكسر النفوس عن لذة الدنيا، وكأن ظمأ الهواجر للقدامى وللمحدثين ماذا؟ كسر النفوس عن لذة الدنيا. وحقيقة الأمر أن الدنيا مقبلة هذه الأيام كل يوم، والدنيا تزداد فتنة وتزداد إقبالا. وأنتم تلاحظون في هذا البلد السنوات الماضية والسنوات الفعلية، كل يوم نقترب إلى الدنيا وبهجتها وزينتها، ومعنى ذلك كلما احلولت الدنيا في أعيننا كلما زادت فتنتها، وكلما زادت فتنتها قلت مقاومتنا لها، كالشاب الذي يمتلى بامرأة جميلة. إذن من أهداف الصوم أن يكسر الإنسان نفس شهوات الدنيا في قلبه ويتمرن. إخواني، هذا الحديث سيأتي بعد قليل. شهر رمضان دورة مو محطة، فرق بين المحطة والدورة. شهر رمضان دورة تدرب لكي نعيش الأشهر الأخرى بعد شهر رمضان بمكاسب شهر رمضان، مو أن شهر رمضان متجر يفتح ويغلق في أول شوال ويغلق المحل إلى سنة أخرى. نحن في شهر رمضان نتاجر لنكتسب الرأسمال الذي ينفعنا إن شاء الله في مقارعتنا للنفس والشيطان طول سنتنا إن شاء الله. هذا الحديث أيضا حديث طريف. الإخوان الذين يعيشون في الأسواق، في بيئة نسائية، في مجال عمل هنالك على كل حال بعض مظاهر الفتنة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا لهذا الحديث الطريف: من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها. ينظر إلى المرأة، لا ينظرها لها من أمام حتى لا يقع في حرام النظر إلى الأجنبية، ولكن عندما تمشي المرأة ينظر إلى هيكلها، إلى حجم عظامها. فيقول صلى الله عليه وآله: حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها. ومؤمن لا يقع في الحرام، يقول: وهو صائم فقد أفطر. هذا الإنسان أفطر وهو ينظر إلى حجم بدن المرأة وينظر إلى عظامها المتحركة من وراء الثوب. فقد أفطر، مو أفطر فقها، ليس هنالك من يقول بأن هذا الإنسان مفطر هو صائم، ولكن حقيقة الأمر هو إنسان مفطر لأنه تجاوز حدا من حدود الله عز وجل. صلى الله عليك يا رسول الله، أين هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ أين هذه الدقة في المقاييس التي يطرحها النبي صلى الله عليه وآله؟ وأين مجتمعاتنا في الشارع، في التلفاز، في القنوات الفضائية، أينما تذهب وأنت معرض لما يفسد عليك صومك؟ مرة أخرى، من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر، وكما يقولون قس عليه فعلل وتفعلل. إذا كانت هذه النظرة تفطر الصائم، فكيف بالنظرة إلى وجهها بريبة وتلذذ وشهوة؟ كيف غيبة المسلمين؟ كيف ظلم الآخرين؟ كيف التعدي على حقوق الناس؟ كيف وكيف إلى آخر ذلك؟ ولهذا بهذه المقاييس يصعب على الإنسان أن يصوم صوما مقبولا. قلنا قبل قليل إن العبد يصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله الجنة بهذه المقاييس الدقيقة المطروحة في رواياتهم. عن علي عليه السلام أمير المؤمنين ويعسو بالدين وإمام الموحدين، يقول: أما يستحي أحدكم، يتكلم بصراحة، هو أمير المؤمنين، لما يتكلم مع المؤمنين يتكلم كلام الأمير مع الرعية، كلام السائس مع المسوسين، ماكو تعارف، ماكو مجاملة. يقول: أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟ عند شهوة في النهار يؤخر شهوته إلى الليل، أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟ إنه كان يقال إن بدو القتال اللطام، أول الاقتتال بوكس لطمة إلى آخره، ويتفاعل فيقع الإنسان في مقاتلة القوم. معنى ذلك أن النظرة، أن البسمة، أن الحديث اللين، كل ذلك مقدمة للقتال، كما أن اللطام والمصارعة البسيطة مقدمة لقتل الأنفس. عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. خلي يكون فرق بين شهر رمضان، مو الفرق في الموائد الرمضانية. مع الأسف بعض الفنادق تعلن عن إعلانات في الصحف أن موسم شهر رمضان عندنا احتفالات رمضانية، الاحتفال بماذا؟ بالرقص والغناء. يا له من عار، يا له من سوء، أن نجعل شهر رمضان موسم الرقص والطرب والغناء بدل أن يكون موسم الإقبال على الله عز وجل. ويزداد القبح قبحا عندما ينسبون ذلك إلى شهر رمضان. قيام شهر رمضان، احتفالات شهر رمضان، أغاني شهر رمضان. ولهذا حق لهذه الأمة أن تبتلى بما ابتليت به لإعراضها عن جادة الحق. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. خلي يكون فرق في أخلاق الإنسان، في سلوك الإنسان. يكون ليل الإنسان في شهر رمضان مو كليله في شوال، في فارق، ما نهاره مختلف. على الإنسان أن يميز. أنا حقيقة الأمر أتمنى يأتي يوم من الأيام إنسان مسيحي ويقول: أنت صائم حقا، لأني أرى اختلاف في نظرتك، في وجهك هنالك نور يشع من وجهك. على الإنسان المسلم أن يكون متميزا في بيئته في شهر رمضان. روايات الزهراء صلوات الله عليها قليلة في متون الأحاديث، هي قطعا لها ثروة حديثية كبيرة، ولكن التاريخ ظلمها فيما ظلمها، فلم ينقل إلينا إلا القليل من رواياتها صلوات الله عليها. ولكن هذا الحديث عن سيدتنا، سيدتكم فاطمة صلوات الله عليها، إذ تقول، يقول: ما يصنع الصائم لصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ ما يفعل بهذا الصيام الذي لا صون فيه عن الحرام؟ وانظروا إلى كلامها صلوات الله عليها، الصوم اللسان وصوم السمع وصوم البصر وصوم الجوارح. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة نحن نشكر الله عز وجل على اتباعنا لأئمتنا ولنبينا صلى الله صلوات الله عليه أجمعين، هكذا يتحفونا في كل باب من أبواب الحياة. هذا هو الصوم. لعل البعض منكم يسمع هذه الروايات لأول مرة، الصوم في روايات أهل البيت عليهم السلام. عن النبي صلى الله عليه وآله علماء البلاغة علقوا على هذا الحديث وقالوا بأنها من أروع التشبيهات. يقول الصوم جنة، الجنة بمعنى الدرع، ولكن شنو؟ ما لم يخرقها. هذا الدرع الذي يتحصن به الإنسان لو كان فيه ثقب بمقدار تمر فيه الرمية أو السهم، هل هذه الجنة جنة؟ أبدا، هذه الجنة مو جنة، لأنه مدام هنالك الثقب ينفذ من خلاله الرمية معنى ذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يستتر بهذه الجنة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على من؟ على المستغفرين المتسحرين بالأسحار فتسحروا ولو بجرع الماء. سيأتي في أثناء التوصيات إخواني السحور شيء جيد، الإنسان يوفق ببركة السحور على أن يصلي شيئا قبل الفجر. أكو بعض الناس يتسحرون قبل النوم، لماذا؟ حتى يتخلص من قيام السحر، وهو بيده يفوت على نفسه هذه الفرصة الذهبية. الإنسان يخادع نفسه على أمل السحور، يستيقظ يتسحر وبعد ذلك يصلي لله عز وجل ما شاء إلى أن يطلع عليه الفجر. سألته عن زيارة الحسين عليه السلام وزيارة آبائه في شهر رمضان، نسافر ونزوره، فقال عليه السلام لرمضان من الفضل وعظم الأجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور. زيارة الحسين عليه السلام أجلوها إلى ما بعد شهر رمضان، هكذا عظمة الشهر. والبعض منا لسفرات غير هادفة لأمر غير ضروري يذهب إلى دبي ذهابا وإيابا من دون داعي، يفطر في سفره وبالتالي يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم إذا كانت زيارة الحسين تؤجل إلى ما بعد شهر رمضان، فكيف بهذه الزيارات التي لا نفع فيها. عن الإمام الصادق عليه السلام إن أبواب السماء تفتح في شهر رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين. نعم الشهر شهر رمضان، كان يسمى على عهد رسول الله شهر رمضان، كان له اسم خاص في زمان رسول الله، أو تعلمون ما ذلك الاسم؟ يقول كان يسمى المرزوق. شهر رمضان شهر مرزوق، طبعا مرزوق ورازق، رزق من الكرامة فرزقتنا الكرامة. عن الباقر عليه السلام، وهذا آخر حديث، إن لجمع شهر رمضان لفضلا على جمع سائر الشهور. يوم الجمعة من شهر رمضان يوم متميز كفضل رسول الله على سائر الرسل. إذن يوم الجمعة من شهر رمضان إخواني أيضا محطة جميلة وضرورية للقرب إلى الله عز وجل. قال رجل لأبي جعفر: كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ أرجو من الإخوان قدر الإمكان أن يعملوا بهذا الحديث لعل البعض ينفعنا في ليالي القدر إن شاء الله. يقول: سألته كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ كيف أميز ليلة القدر؟ وهذا الحديث لعله يقرأ عليكم لأول مرة. قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة مرة، وإذا أتت ليلة 23 فإنك ناظر إلى تصديق الذي عنه سألت. ليلة القدر سوف تعلم شيئا في تلك الليلة ببركة قراءة سورة الدخان في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. لا بأس بعض الإخوان يتبرعون بذلك، ف فإذا رأوا شيئا في ليالي القدر يخبرونا حتى نخبر المؤمنين ببركات ما يشاهدونه في تلك الليلة. إلى هنا انتهى حديثنا في شهر رمضان في روايات أهل البيت. حتى نخرج بدرس عملي، قد الإنسان ينسى بعض هذه الأمور، نخرج بتوصيات. عادة في المؤتمرات يخرجون بتوصيات معينة، ونحن في هذا اليوم في يوم الجمعة نخرج بتوصيات الإخوة المؤمنين، وبذلك نختم حديثنا في هذا اليوم. أولا، استحضار نية الصوم والإفطار. لا بأس الإنسان في كل سحر ينوي صيام ذلك اليوم بتوجه: أصوم لك هذا اليوم قربة إلى الله، اللهم تقبل منا ذلك. كذلك عند الإفطار بعض الناس يأتي على المائدة من فرط الجوع لا تسمية، لا سورة القدر، لا اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، يتريث الإنسان قليلا، وهذه الساعة من ساعات الاستجابة للصائم. فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. الآن لقاء ربه في الدنيا في مناجات، أو لقاء ربه في الأخرى. ثانيا، حلية المأكل. قلنا في أحاديث سابقة في شهر رمضان: إخواني لا تلبوا كل الولائم المشتبهة، حتى إذا ذهبتم إلى وليمة مضطرين إليها انتخبوا الأكل المحلل من الأكلات المشتبهة، وخاصة في الأماكن العامة في الفنادق وما شابه ذلك، يكاد الإنسان يقطع بحرمة بعض المآكل. الإنسان من الحرام عليه أن يفطر على محرم بعد أن أمضى صوم يوم كامل. يجرد المعاصي طوال العام. ما هي المعاصي المبتلى بها في طوال السنة؟ النظر، الكلام اللغو، الغيبة أو ما شابه ذلك، يحاول أن يركز على هذه الذنوب ويحاول أن يعود نفسه تركها في شهر رمضان. رابعا، كما قلنا قبل قليل، الالتزام بالسحور، هم هو مستحب، وكذلك الأهم من ذلك توفيق لأن يؤدي الإنسان شيئا من الصلاة بين يدي الله عز وجل. خامسا، تجنب ضيق الخلق مع المؤمنين ومع عائلته. أكو بعض الناس يسوء خلقه في شهر رمضان، فإذا سئل عن السبب يقول: أنا صائم. هو صائم، مفروض يكون الصوم مدعاة لحسن الخلق والكف عن محارم الله عز وجل. من القبيح أن يتذرع الإنسان بالصوم في سوء خلقه مع أهله وأصدقائه ومن تحت يده. سادسا، تعويد الأطفال في سن متقدم على الصيام. أكو بعض الأطفال أو بعض الصغار، بعض المراهقين على مسافة أشهر من الصيام، يعني لعل يبلغ بعد شهرين وهو طول شهر رمضان مفطر، وخاصة بالنسبة للفتيات البنات الصغار، لأنهن يبلغن في سن مبكرة، من الجيد على الأم أن تمرن بنتها على الصيام ولو صوم يوم أو ترك يوم، ليمكنها أن تصوم في الشهر في السنة المقبلة أن تصوم شهر رمضان. وأكو بعض الأمهات حقيقة الأمر يمنعن أطفالهن عن الصيام بدعوى أن الصيام يضعفهن أو ما شابه ذلك، والحال بأن الولد هو مراغب في أن يصوم، فيا لها من جريمة. الأبوان يحملان أولادهم على الإفطار، والولد أو البنت يستصر على أن تصوم ذلك اليوم. سابعا، صلة الأرحام في هذا الشهر. أكو بعض الناس عندهم حالة من حالات القطيعة أو قلة التزاور، شهر مبارك في هذا المجال. ثامنا، إبراء الذمم. إذا الإنسان عنده مشكلة مع بعض المؤمنين في مجال المعاملة، في مجال التجارة، في أي مجال كان، شهر مبارك. تاسعا، تصفية الحسابات المالية مع الله عز وجل. اللي في ذمته خمس حقوق مالية، كفارة، فدية من إطعام من عدم صيام شهر رمضان، على كل يحاول أن يصفي حساباته المالية قبل أن تأتي ليالي القدر، فيدعو الله عز وجل وفي ذمته حقوق الآخرين، حقوق السادة، حقوق الإمام صلوات الله عليه، فيكون ذلك موجبا لعدم قبول أعماله. عاشرا، تقسيم الشهر إلى ثلاث مراحل عشرية: العشر الأول، العشر الثاني، العشر الثالث. يحاول أن يقيم كل عشرة عشرة حتى يأتي إلى ختام الشهر وهو قد في الواقع ترقى عشرا عشرا. الحادي عشر الاستعداد النفسي لليالي القدر، من الآن يستعد من خلال الدعاء يطلب من الله عز وجل أن يوفقه لليالي القدر. 12 التأثير الاجتماعي على الآخرين، عندك صديق قريب رحم منحرف، أنسب الشهور لدعوة الناس إلى الله عز وجل شهر رمضان المبارك، تجنب اللغو في المجالس وأحياء المجالس القرآنية. وهنا حديث طويل على هذه المجالس التي تسمى بدروس القرآن الكريم، يدخل أحدنا مجلس القرآن وإذا على كل هذه الآية لا يعمل بها، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه المجالس قد لا ترضي الله عز وجل بهذه الكيفية، على الجالس على المستمع على صاحب المنزل أن ينصت لكلام الله عز وجل، وعند تقديم الضيافة وما شابه ذلك على القارئ أن يسكت، القارئ يقرأ والناس متشاغلون في القرآن الكريم. يدخل أحدنا مجلس القرآن وإذا على كل هذه الآية لا يعمل بها، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه المجالس قد لا ترضي الله عز وجل بهذه الكيفية، على الجالس على المستمع على صاحب المنزل أن ينصت لكلام الله عز وجل، وعند تقديم الضيافة وما شابه ذلك على القارئ أن يسكت، القارئ يقرأ والناس متشاغلون في الطعام والشراب. ليس هذا من احترام القرآن في شيء. نقطة أخرى، الإكثار من قراءة القرآن، كذلك الأعمال الفردية في كل ليلة. أكو بعض الناس يتكل على المجالس العامة الإحياءات العامة، هذا لا يغني عن إحياء الإنسان بنفسه يحيي ليالي شهر رمضان. المواظبة على صلوات الجماعة على الخصوص صلاة الفجر، هو مدام متسحر ومستيقظ ما المانع إذا كان بيته قريب من بيت من بيوت الله عز وجل أن يصلي مع جماعة المؤمنين. الالتزام بمجالس أهل البيت عليهم السلام، حضور المجالس بشكل مكثف، دعوة الصائمين للإفطار، والذي يفطر الصائم له من الأجر العظيم. التحكم في ساعات النوم، أكو بعض الناس مدام هو صائم معنى ذلك أن له الحق أن ينام 10 ساعات 12 ساعة، والبعض في أيام العطل قد ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا عند أذان المغرب، ليس هذا بالأمر الحسن المقبول. أيضا التفكير لفريضة الحج، نحن نقرأ في كل يوم ارزقني حج بيتك الحرام، الإخوة الذين يودون حج بيت الله الحرام من الآن يفكرون، والذي لا ينوي الحج هذه السنة هو ما مو باني على الحج، فكيف يقول اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا يطلب من الله الحج وهو ناوي على عدم الحج؟ لا أدري كيف يوفق بين هذا الدعاء وبين جزمه على عدم الحج في تلك السنة. الإكثار من الصدقات وخاصة على الأرحام في هذا الشهر الكريم. أخيرا التفقه في مسائل الصوم، أكو بعض المؤمنين يسألون أسئلة في مجال الصوم أجوبتها معروفة ما ينبغي أن يسأل، مع ذلك إن شاء الله بعد الندوات التي تعقد بعد خطب الجمعة بالإمكان أن نطرح ذلك. وكذلك الاحتراز من السفرات الغير الضرورية في شهر رمضان، وإن استلزم السفر بإمكان الإنسان أن يسافر بعد الزوال ويرجع قبل الزوال من اليوم القادم ليصوم اليوم واليوم الذي بعده من دون أن يلزم نفسه الإفطار، لأن قضاء شهر رمضان ليس له من الأجر الذي ذلك الأجر الذي لنفس شهر رمضان. إذا أطلنا عليكم الحديث نرجو المعذرة، لأن في الواقع هذا موسم الحديث، موسم العمل، موسم القرب إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن ينشر علينا خزائن علومه، وأن يوفقنا في هذا الشهر لصيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملاحظتان بسيطتان. طبعا اليوم كالسنوات الماضية هنالك ندوة بعد الحديث، الإخوان اللي معنا ارتباط ضروري لا بس المشاركة في الندوة، وطبعا هذه السنة نحاول أن نختصر الوقت، يعني ما نحاول نعطي مجال معين بحيث الإخوان يلحقون للاستراحة العصر إن شاء الله على أقصى التقادير ساعة أو أقل من الساعة، إذا ما في أسئلة نختم المجلس. كذلك الليالي بعض المؤمنين اقترحوا أن نكمل برنامج الإحياء كل ليلة من 9:45 إلى 9:15 دعاء الافتتاح، ومن 9:15 إلى 10:15 صلاة 20 ركعة. في 20 يوم من شهر رمضان 20 ليلة في 20 ركعة 400 ركعة، وفي 10 الأخيرة 30 700 ركعة، وفي ليالي القدر 100 ركعة ليكون المجموع 1000 ركعة. الإخوان الذين يحبون المشاركة بإمكانهم ذلك. هذا بالنسبة للإحياء، ونرجو من الإخوان المساهمة الفعالة في مجالس عزاء أهل البيت عليهم السلام. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.